أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تنبيهات العلم الإجمالي. قلنا أن صاحب الكفاية رحمه الله ذكر 4 تنبيهات، ونحن إن شاء الله سوف نزيد عليها على حسب ما يتيسر. التنبيه الأول هو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، فهل الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي موجب للانحلال أم لا؟ وكيف؟ قلنا الاضطرار هو على أقسام في الواقع، هو على صور. تارة يكون الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم الإجمالي، قبل التكليف وقبل العلم الإجمالي. يعني مثلا هناك بناءات أمامه مثلا من الماء أو أحدهما ماء والآخر حليب أو خل، واضطر إلى شرب أحدهما، ثم حصلت نجاسة بعد الاضطرار، وقعت نجاسة في أحدهما، ثم علم بها. فإذا الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، هذه صورة. صورة ثانية أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به. بعد التكليف وقبل العلم، يعني مثلا أفرض أحدهما نجس في الواقع، أنا لا أعلم بنجاسة أحدهما إلى الآن، ما عندي علم إلى الآن، لكن وقعت نجاسة في أحدهما وأنا لم أعلم بها، ثم اضطريت بعد ذلك، يعني مثلا وقعت النجاسة يوم الأحد، يوم الاثنين اضطر إلى شرب أحدهما مثلا، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء أو الأربعاء علم مثلا بالنجاسة، علم. فهنا الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم. الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم الإجمالي، آخر شيء الاضطرار، يعني وقعت نجاسة في أحدهما وعلم بها، علم بها، ثم ماذا؟ ثم اضطر إلى أحدهما، ثم اضطر بعد العلم، بعد التكليف والعلم به. هذه 3 صور. وقلنا أنه على جميع الصور التقادير تارة يكون الاضطرار إلى معين وأخرى إلى غير معين. إلى معين عادة يفرض فيما لو كان الإناءان مختلفين من حيث المائعية، يعني مثلا أحدهما ماء والآخر حليب أو خل مثلا أو عصير مثلا، فاضطر إلى شرب الماء، وهنا يسمى اضطرار إلى معين. وأخرى يكون اضطرار إلى غير معين، كما لو كان كل منهما حليبين أو ماءين، هذا ماء ذاك وهذا حليب ذاك حليب مثلا، فلا خصوصية لأحدهما يعني حتى يقال معين، اضطر إلى أحدهما لا بعيد، واحد منهما. فإذا عندنا 6 صور في الواقع. ثم عندنا شيء ملحق بهذه الصور، وهو ما لو كان الاضطرار اضطرار هو يعني زمن الاضطرار، زمن العلم بالتكليف واحد. زمن الاضطرار والعلم بالتكليف واحد. هذا نذكره يعني لأنه لا كلام فيه لما نذكره في سورة الإضطرار قبل العلم، قبل العلم هذا ملحق به في الواقع. الإضطرار قبل العلم، ها؟ فصورة الإضطرار يعني تقارن الإضطرار والعلم ملحق أصلا بصورة الإضطرار قبل العلم، لأن الكلام هو الكلام. إذا عرفت ذلك ينبغي أن ننبه على شيء قبل البحث في هذه الصور الست. هذا التنبيه يعني قد لا يكون له يعني قد لا يكون هو يعني الأساس في المقام، لكن فيه فائدة، فيه فائدة حاصله أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، قد يكون الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف يحل عند جميع الآثار، يعني جميع الآثار مترتبة على المعلوم بالإجمال، فترتفع بالاضطرار جميع الآثار. يعني الاضطرار إلى بعض الأطراف قد يرفع جميع الآثار للمعلوم بالإجمال، وقد يكون الاضطرار إلى بعض الأطراف يرفع بعض الآثار دون البعض. هذا من باب التنبيه للسائل. يعني الاضطرار ليس دائما رافعا لجميع الآثار، قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض. مثال: لو فرضنا أمامك إناء من الحليب أو من الخل أو من العصير مثلا، وأحدهما نجس، واضطريت أنت مثلا إلى شرب أحدهما مع قطع النظر عن الصور الثلاث أو الست، مع قطع النظر عن الكلام بالجملة، اضطريت إلى شرب أحدهما. فلو فرضنا أن الاضطرار رافع للآثار، ما هي الآثار هي عندنا هنا؟ عندنا أثر واحد وهو حرمة الشرب. يعني أثر العلم الإجمالي بنجاسة أحد الحليبين أو الخلين، أثره ماذا؟ هو حرمة الشرب، ليس أثره يعني حرمة الإهانة ولا حرمة الضرب ولا حرمة هدم المسجد، حرمة الشرب هذا أثر واحد. فإذا اضطريت إلى أحدهما ترتفع الحرمة، ترتفع حرمة الشرب عن الآخر مثلا، ينحل باعتبار مضطر إليه، لست مكلف بالإجتهاد، لكن مضطر إليه قطعا حلال، يبقى الباقي شك بدوي ما تنجح في الأصل، بالنتيجة ينحل العلم الإجمالي ويرتفع كل الآثار مترتبة على المعلوم بالإجمال كلها، يعني واحد بالنتيجة. وطارة لا، طارة يكون المعلوم بالإجمال له أكثر من أثر، أكثر من أثر، وبعضها يرتفع دون البعض. يعني مثلا باب المثال، لو عندك إناء أحدهما حليب والآخر ماء، ثم علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما، عندي إناء في حليب وإناء فيه ماء، وعلمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما، الآثار هي هنا اثنين، أثر أو الحرم حرمة الشرب لا يجوز شرب كل منهما، وعندي أثر آخر مختص بالماء وهو عدم جواز الوضوء به باعتبار أن الماء النجس لا يصح التوضؤ منه. أما بخلاف الإناء الآخر الحليب والحليب، حتى لو كان طاهر لا يصح الوضوء به، حتى لو كان طاهر، يعني لا أثر للعلم الإجمالي بالنسبة للحليب من حيث جواز الوضوء وعدم جوازه، لأنه لا يجوز سواء كان طاهر أو هو لا يجوز ماء. فبخلاف الماء ما له أثر. فهنا إذا اضطر إلى شرب الماء، هنا الاضطرار إلى شرب الماء، هل الاضطرار يرفع جميع الآثار أم يرفع فقط حرمة الشرب يعني أثر واحد؟ المعروف وهو الصحيح أنه يرفع حرمة الشرب، يعني أنا مضطر إلى شربه، مضطر إلى شربه، ارتفعت الحرمة، أما عدم جواز التوضع به أو منه لا زالت على حالها. ليش ترتفع بالاضطرار الماء؟ ليش ترتفع؟ فالذي يرتفع بالاضطرار ما يكون للاضطرار فيه أثر، يعني هو اضطر إليه، اضطر إلى الشرب مثلا، هذا الذي ارتفع. أما الوضوء حرمة أو عدم جواز التوضؤ بهذا الماء لا زالت على حالها حتى بعد الاضطرار إلى الشرب. الأحبب أن ننبه على هذه النقطة، وهي في الواقع ليست يعني أساسية، ولكنها لا بأس بها، لا تخلو من فائدة.
والاضطرار لا يغفر
اثار
حكم
التكليف. يعني ليش؟ باضطرار الضرورة تقدر، انا مضطر للشرب تفعل الشرب، ما خليش ارتفع من اي باب، ويحتاج الى دليل، يحتاج الى مؤمن، يحتاج الى مؤمن. ما هو المؤمن؟ ما عندي مؤمن شيء، ذاك انا مضطر للشرب، المؤمن موجود اضطرار. نعم الاضطرار حكم واقع ثانوي، الاضطرار حكم واقع ثانوي مقابل حكم واقع الأولي، طبعا ليس حكم ظاهري بالأشكال. إذا عرفت ذلك فنقول شيخ نجل نبدأ بالصور. هذه الصور الست بعضها سهل حيا لين مصابة، وبعضها يحتاج إلى بعض الكلام، لا نقول هذه الصعوبة الكبيرة، يعني يحتاج إلى بعض الكلام بعض. أما الصورة الأولى وهي لو كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، وكان الاضطرار إلى معين، أو فقل هو الاضطرار إلى المعين قبل التكليف والعلم به، يعني عندك مثلا عندك ماء وحليب أو ماء وخلي، واضطر إلى شرب الماء معين، وكان الاضطرار قبل وقوع النجاسة في أحدهما وقبل العلم بها، قبل الوقوع وقبل العلم. هنا في هذه الصورة يظهر هناك تسالم، نتكلم اليوم بالتسالم في الأصول اللي سبق في الفقه، تسالم بين الأصوليين على أنه ماذا؟ على أن الاضطرار هنا يرفع الأثر الذي اضطر إليه، يرفع بحيث الشرب مثلا، نعم يرفع في هذه الصورة، أو إذا كان أحد مخالب حليب لا يكون له أثر آخر مثلا، ارتفع جميع الأثار. هنا في هذا ليش ارتفع الأثر؟ لماذا السر في السر؟ أنا لما اضطريت إلى حليمة بعيدة الحليب مثلا أو إلى الخل، طيب أحد ما خل والثاني حليب، اضطريت أشرب الحليب بعدي مع أن أضر آخر وضوء هنا. طيب هنا السر في ذلك شيخنا، السر هو هكذا، هذا الطرف المضطر إليه قطعا حلال للاضطرار، يعني حتى لو كان هو حرام بالواقع ارتفع الحرمة، بس حتى لو كان حرام، حتى لو كان حرام أصلا. طيب ثم وقعت نجاسة، وقعت نجاسة في هذا الحليب مضطر إليه أو في الخل مثلا في أحدهما، وعلمت بها، وعلمت بالنجاسة، لكن الاضطرار سابق على كل منهما. هنا نقول إذا قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضي للموافقة القطعية كما مذهب بعض الأعلام ليس لثابت، هنا هم عندهم ماذا؟ هم عندهم أن يتنجز التكليف، ولقاعدة عامة شيخنا يتنجز عندهم إذا جرى الأصول وتعارضت وتساقطت، فتنجز التكليف تصبح موافقة قطعية، وهكذا عندهم. الأصول لا تجري هنا، أو فقل لا تتعارض، حتى تتساقط ويتنجز التكليف. أخي ليش؟ السر واضح شيخنا. تعال إلى الطرف المضطر إليه. بعد يعني اضطريت ثم حسن نجد ثم علمت. تعال إلى الطرف المضطر إليه. هذا المضطر إليه لا معنى الإجمال الأصل فيه. ليش؟ لولا أنا كنت على يقين وشاكك أو وسط الطهر وأنا مضطر قطعا حلال. يعني مع أصل ما لا مع الأصل بعد. يعني بعبارة أخرى. الأصل هو حكم ظاهري. وبالنتيجة سوء استصحاب أو أصل الطهارة أو أصل البراء أو أصل الحلية. وكل هذا أحكام ماذا؟ ظاهرية. أنا عندي إحراز وجداني. واضطرار يقينا حلال يقينا. أنا أريد أن أثبت الأمر الوجداني الحلال بالتعبدي ما هو ثابت بالوجدان. أنا أريد أن أثبت بالتعبد ما هو ثابت. هذا يعني معقول شيخنا معقول هذا غير معقول. إذا لا معنى جاء النص فيه. حتى لو وقعت النجاسة فيه فضل أنه ما عندي علم. ما أدري وين وقعت النجاسة فيه. في المضطر إليه أو في ذاك. أنا ما أدري. ما عندي براءة الآن، ما عندي براءة الآن، كلمة اضطراب، اضطراب حكم واقعي.
شو هو الأمر الوجداني؟
هو حلال، حلية واقعية، حلية واقعية، حلال واقعة، حلية واقعية أمر وجداني.
ظاهرا حلية.
ليس ضال ها؟ أنا مضطر إليه، والاضطرار أثبت الحلية واقعية. الشيخ ما يثبت الحلية الظاهرية اضطرار الشيخ. هذا واضح. وبناء عليه فهذا المضطر إليه يقينا حلال. فأنا أقول هذا العلم النجاسة التي وقعت إما فيه أو فيه، فنقول إن وقعت النجاسة في المضطر إليه فلا أثر، ووقوعها في ذاك مشكوك فيه من أول أمر. ما أدري ما أدري من أول أمر، يعني غير مضطر إليه، فيجري فيه الأصل بلا معارض، لأنه لم يزل الأصل في المضطر إليه حتى يتعارض ساقطا. لا يجري الأصل، فذاك يجري بلا معارض. إذا جرى بلا معارض معناه ماذا؟ معناه انتهى الأمر، يجوز أن تشربه. هذا على المقتضي، على المقتضي. أما العلة التامة فأوضح. العلة التامة دي شيخنا، في العلة التامة لما نقول علم الإجمالي مانع عندنا من جريان الأصل ولو بلا معارض أصلا، ولو بلا معارض. متى؟ إذا كان عندي علم بالتكليف الفعلي فيقال العلم بالتكليف ما من جاء الأصل. يعني مثلا باب المثال، أنا الآن أعلم بوقوع نجاسة في أحد البائنة، هنا عندي علم بدون اضطرارها، بدون اضطرار عندي علم إجمالي بالتكليف الفعلي. هنا عندي بالتكليف الفعلي ما عندي اضطرار ولا شيء. هنا العلم الإجمالي قلنا علي تام موافق قطعي، فإذا الأصل لا يجزي مثلا في الإناء الشرعي حتى لو لم يتعارض مع ذلك. يعني سواء تعارض أم لم يتعارض أصل هو لأنه علي تام بعد نعم موافق قطعي، علي تام لا نحتاج إلى جاء الأصل وتعارضها وتسقطها. متى نحتاج على القول؟ المقتضي. فإذا قلنا بالمقتضي أيضا العلم الإجمالي لا أثر له هنا، لأنه متى ينجز العلم الإجمالي؟ إذا تعارضت الأصول وتساقطت فيتنجز. هنا لا تعارض ولا تساقط، لأن الإناء الغربي لم يعرض شيء باعتبار الإناء الشرقي مضطر إليه، فيجري الأصل في الآخر مضطر بلا معارض. هو إذا كان بلا معارض بعد ما في تنجيز. واضح أنا؟ وعلى العلة التامة قلنا أوضح، قلنا أوضح، لأنه ما عندي علم التكليف الفعلي. وين هو التكليف الفعلي؟ أنا الآن مضطر لهذا الطرف، أقول وقعت نجاسة إما فيه أو في غيره. إن كانت فيه هو حلال، وإن كانت في غيره فهو مشكوك فيه، ما وقعت هناك مشكوك فيه. فالأصل يجري بلا معارض، لأنه في المضطر إليه، في المضطر إليه لا يجري الأصل، لأنه حتما حلال هذا، فيجري الأصل في ذاك بلا معارض. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه في هذه الصورة، في صورة تقدم الاضطرار على التكليف والعلم به، وكان الاضطرار إلى معين لا إشكال ولا ريب عند جميع الأعلام وفي جميع الأعصار والأنصار، على مسالم السلفخية مسالم عليه عند الكل، أنه ماذا ينحل خلاص، يعني يجوز لك أن ترتكب الطرف الآخر غير المضطر إليه. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، هي ما تحتاج هذه الإطارة، لكن على كل حال الصورة الثانية، الصورة الثانية، الصورة الثانية شيخنا الجليل، وهي ما لو كان الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، اضطرار إلى معين، كما لو كان عندي حليب وخل أو ماء وخل مثلا، اضطر إلى شرب معين الحليب دون الخل أو الماء دون الحليب، وبعد الاضطرار أولا وقعت نجاسة، والاضطرار بعد التكليف وقعت نجاسة في أحدهما، ما أدري في الماء أو الخل مثلا، وقعت نجاسة ثم اضطريت إلى شرب أحد من المحيط، اضطريت بعد التكليف ثم علمت بالنجاسة، ثم علمت بالنجاسة، فالعلم متأخر آخر شيء، أولا حدوث التكليف ثم اضطرار ثم علم. نعم الاضطرار قبل العلم لكن بعد التكليف، بعد حدوث التكليف، الاضطرار بعد حدوث التكليف وقبل العلم، حدث التكليف حصلت النجاسة، التكليف عن النجاسة حصلت في أحدهما أنا بعد لم أعلم ثم علمت، نعم عفوا حصلت ثم اضطر إلى أحدهما ثم
علم.
أولا حدثت نجاسة في أحدهما، عندي ماء وحليب أو عندي حليب وخل، طيب ثم وقعت نجاسة أنا لم أعلم بها، وقعت نجاسة في أحدهما، بعد وقوع النجاسة بساعة ساعتين أو يوم أو شهر أو سنة على كل حال، والنتيجة بعد اضطريت إلى شرب أحدهما معين مثلا الماء أو الحليب، اضطريت بعد الاضطرار إلى شرب أحدهما علم بنجاسة أحدهما، طيب ما هو الحكم هنا؟ هنا أيضا الإنصاف، نعطي النتيجة وبعدين الإنصاف، أيضا ينحل العلم الإجمالي ويجوز ارتكاب الطرف للمضطر إليه. لماذا السر فيه؟ هنا السر يحتاج إلى يعني بيان مقدمة، أو في الواقع نحن ذكرنا حال هذه المقدمة سابقا، حاصلها مولانا أن الذي ينجز التكليف هل هو العلم أو المعلوم؟ يعني بمجرد حدوث المعلوم عن التكليف يتنجز التكليف عليه، أم أنه لا يتنجز إلا بعد العلم به أو ما يقوم مقام العلم مثلا من بين خبر واقل وكذا وإلى آخره؟ هنا بناء عليه إذا قلنا كما هو الصحيح أن التنجيز يعني إنما يتنجز التكليف بالعلم، يعني قبل العلم لا أثر للتكليف، لا أثر قبل العلم الإجمالي قبل أن أعلم به لا أثر، وبناء عليه فإذا كان لا أثر فنقول أعطي بشيخ حين الاضطرار وقبل العلم الإجمالي أنا الآن مضطر، أنا الآن مضطر شو نجري، وقبل العلم الإجمالي بوقوع نجاس في حليمة اضطريت إلى حليمة. هنا هل الأصول تجري وتتعارض وتتساقط على المبنى المقتضي؟ لا معنى له، ما عندي علم حتى أقول لا يحتاج أصلا هذا الأمر. أصلا الأصول لا تجري، ليش تجري الأصول؟ شك ما عندي، تحير ما عندي. شيخنا الأصول تجري، عندي شك وكذا تجري، ما عندي شيء أصلا، ما عندي شيء حتى تجري الأصول وتتعارض وتتساقط مثلا أبدا. فقبل العلم ما أصلا لا معنى له حتى يقال يجب الاجتناب ولا يجب. بعد العلم، بعد العلم الإجمال حصل العلم، أنا اضطريت وما حصل العلم. هنا حصول العلم أيضا لا يؤثر أبدا. يعني أقول شيخنا الاضطرار إلى أحد الأطراف قبل حصول العلم مثل تلف بعض الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي. حذو النعل بالنعل، لا أبدا شيخنا، هي هي. يعني مثلا أقول مثال شيخنا، عندي نعل، عندي نعل، أحدهما أهرق ماؤه تلف، أو أخذه طائر أو ما أشبه ذلك، النتيجة انتهى يعني تلف. نعم. ثم علمت بنجاسة أحدهما، إما التالف وإما هذا. هنا لا معنى لجريان الأصل في التالف، لا أثر له. وين الأثر؟ أصل الأصول التجريد كان لها أثر. يقول يجري الأصل بالتالي، يا مصطفى الحال تجري الأصل بالتالي، ما الأثر؟ هو تالف وإلا بيجي، لا معنى له. فإذا يجري الأصل في ذاك بلا معارض. هذا بناء على المقتضي، إذا كان يعني لا يتنجز إلا بتعارض الأصول وسقطا. لم تتعارض الأصول، لأن لم تجري في كل منهما حتى تتعارض، بل تجري في ذاك بلا معارض، طال الأمر. وبالنتيجة أصل التكليف فعلي ما عندك، هي واقعية هكذا. التكليف فعلي ما عندي. ليش؟ لأنه لما علمت بوقوع النجاسة بالتالف وكذا وين التكليف الفعلي؟ لو كانت في التالف لا أفعل له للعلم، وذاك مشكوك به. فإذا ما عندي علم إجمالي بالتكليف الفعلي. نعم عندي علم إجمالي بوقوع النجاسة في حديث، ما صحيح، عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي بوقوع النجاسة في حديث ما، هذا صحيح، لكن ما عندي علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير الذي هو ينجز التكليف. لما نقول أن العلم الإجمالي منجز، ها؟ سواء على تام أو مقتضي، على الحالتين، يعني حتى على المقتضي، وإنما ينجز إذا تعارض الأصول سقطت. فإذا لا يوجد علم، إذا لا يوجد علم بالتكليف الفعلي لا تتعارض ولا تتساقط الأصول. فهو وإن كان عندي علم بوقوع نجاسة على الإجمالي، لكن ما عندي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ما عندي علم. لو كانت واقعة في التالف لا أضر بالإجمالي، وإن تكليف فعلي في التالف، هل تلف فعلا؟ شو التالف هو؟ وفي ذلك مشكوك فيه، لأن الأصل لا يجري هنا، وذاك أنا أشك وقع فيه النجاسة أم لا؟ وبما أنه لا يعارضه شيء، بناء على أنه في العارض لا يعارضه شيء، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا ولا محاسب ولا شيء أصلا. وبناء على أنه علة تامة كما هو مبنى أيضا واضح، لأنه عندنا متى يكون العلم الإجمالي علة تامة ضف القطعية؟ متى؟ إذا عندي علم بالتكليف الفعلي. التكليف الفعلي ما عندي، تكليف فعلي ما عندي. لو كان عندي تكليف فعلي اصلا الاصل لا يجري في احدهما ولو بلا معارض اصلا. افرض لم يعارضه شيء اصلا، لا يجري الاصل، لان هو علي تامه جرى وما جرى. لكن هنا ما عندي علم التكليف الفعلي. فكما انه في الاضطرار أو خروج أحدهما عن محل الابتلاء إذا كان داخل، أو خروج عن القدرة، أو الثالث، كله حكم واحد شيخنا جليل، حكم واحد، كله حكم واحد. في هذه الصورة لا إشكال ولا ريب في جواز ارتكاب مضطر إليه، والطرف الآخر مشكوك النجاسة، فالأصل يجري فيه تجري البراءة أو الحلية وكذا، فيجب ارتكابه أيضا.
على المجرى الشاهد هنا على المبنيين أنه الأصل ليس له موضوع في الطرف الأول.
لا ليس له، صحيح. صحيح، لا لا معنى لجريان الأصل في ذلك. يعني على القول بالمقتضي واضح يصير أيضا. ليش؟ لأنه بالمقتضي إنما ينجز عن الإجمال عنده إذا تعارضت وتساقط الأصول. هنا لم تتعارض، لأنه في المضطر إليه أو التالف أو الخارج عن محل الابتلاء أو غير المغدور أو أشبه ذلك أو المأكول، وفي الأخير ثم وقعت نجاسة وعلم أنها كانت وقعت نجاسة فيه أو في ذلك. شاهد الحال فهو في مضطر إليه أو التالف الأصل لا معنى جانب الأصل، ولا معنى للذاك يجري بلا معارض بلا معارض، فلا معنى للتنجيز حينئذ. وبناء على العلة التامة، لا تقول هذا على المقتضي، وحتى على العلة التامة أيضا لا. ليش؟ لأن ما تنجز العلم الإجمالي، إذا علم بالتكليف، عندي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ما عندي علم بالتكليف الفعلي، التكليف الفعلي ما عندي أصلا. فالأنصاف في هذه الصورة، فالأنصاف أنها تلحق بأختها أو بعمتها مثلا، تلحق بالأولى سواء كانت أختها ولا خالتها، تلحق بها من حيث عدم وجود الاشتراك. ويلحق بهما أيضا، يلحق بهما أيضا ما لو تقارن الاضطرار والعلم. لا لا أتكلم أتكلم هذا نجعله تنبيه مستقل، إيه هذا لذا نقول بناء على أن يلحق، هذا نجعله تنبيه مستقل إن شاء الله. فلو تقارن الاضطرار والعلم أيضا، سواء كان الاضطرار قبل التكليف أو بعد التكليف لا فرق، لا فرق. فإذا تقارن العلم والاضطرار أيضا ماذا؟ الأصل يجي بالطرف الآخر. ليش السر في شيء هنا؟ لأنه حين الاضطرار ما كان عندي علم بالتكليف، لعله تمشينا أنا لما اضطريت إليه كان هذا هو النجس الذي اضطريت إليه في الواقع، فهو حلال، فلم أعلم بالتكليف الفعلي قبل الاضطرار، لم أعلم، والفرض أنه مقارن، لم أعلم، إذا لم أعلم به الكلام هو الكلام، نفس الشيء شيخنا، لك بس الكلام، ليش؟ لأنه هو مضطر إليه هذا، وذاك شك بنوي. لم يتنجز اولا حتى يقال ان اضطريت، لان الفرض انه قارنه، يعني كان الاضطرار قبل العلم، يعني كان الاضطرار هنا قبل العلم، هي ما قلنا هناك بالاضطرار قبل العلم، سواء كان الاضطرار قبل عمل التكليف او بعده، ايضا نقول فيما لو تقارن الاضطرار والعلم به، فلذا قلنا هذه الصوره ملحقه به. طيب بعد عندنا الصورة هذه التي وقع فيها الكلام الكثير، هذه الصورة الثالثة، لو كان الاضطرار إلى معين، متى كان الاضطرار؟ بعد التكليف، ماذا بعد؟ وبعد العلم، بعد التكليف وبعد العلم حصل الاضطرار، هل ينحل أو لا ينحل؟ هذا الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام، وقع الكلام بما أنه يحتاج إلى مزيد توضيح، غدا إن شاء الله نبينه، والحمد لله. ثالثة الصورة الثالثة هي الأولى، سيدنا كانت الأولى لو كان الاضطرار قبل حدوث التكليف قبل العلم، هذا التقارن ملحقة. الصورة الثانية كانت لو كان حدوث التكليف ثم الاضطرار ثم العلم، الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار بعد حدوث التكليف وبعد العلم. أنا اضطررت لحد ما هذا غدا إن شاء الله والحمد لله.